بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في البداية نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم شيخ عبد الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
في حديث أبي قتادة رضي الله عنه توقفنا عند قوله: وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. نبدأ بهذه اللفظة، أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل عليه وسلم.
في قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أتى الخلاء، قالوا: الخلاء ممدود المتوضأ، ويطلق على الفضاء أيضا. قاله العيني. وقال ابن حجر: وإذا أتى الخلاء أي فبال، كما فسرته الرواية التي بعدها، كما فسرته الرواية التي بعدها، قال: إذا بال أحدكم، حديث في الرواية التي بعدها
54.
نعم،
في الأصل،
في الأصل نعم،
وفيها ذكر التنفس في الإناء أيضا.
نعم فيها، لكن الجمل غير مرتب على ترتيب حديث الباب.
بدأ
إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء.
وأيضا عن أبي قتادة.
نعم، هو حديث واحد.
نعم،
حديث واحد. فلا يمس من مسست الشيء بالكسر، أمس مسا ومسيسا ومسيسا، مثال خصيصة. هذه اللغة، هي اللغة الفصحى. وحكى أبو عبيدة: مسسته بالفتح، أمسه بالضم، وربما قالوا: أمست الشيء، يحذفون منه السين الأولى ويحولون كسرتها إلى الميم أمست. ومنهم من لا يحول فيقول أمست ويترك الميم على حالها مفتوحة. وهو مثل قوله تعالى: فظلتم تفكهون بكسر الضاء، فظلتم، لأنه حذفت اللام الأولى ونقلت كسرتها إلى الضاء، لأنه مثل ما عندنا يحذفون السين الأولى أمست ويحولون كسرتها إلى الميم
أمستو.
نعم. ومنهم من لا يحول ويترك الميم على حالها مفتوحة، أمستو. وهو مثل قوله: فضلتم تفكهون بكسر الضاء وتفتح فضلتم، وأصله ظللتم، وهو من شواذ التخفيف. ويجوز فيه ثلاثة أوجه من حيث القاعدة: فتح السين لخفة الفتحة، وكسرها لأن الساكن إذا حرك بالكسر، حرك بالكسر وفك الإدغام على ما عرف في موضعه. قال ذلك العيني. يقول: وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره، يعني وكذا دبره. نعم
صحيح،
يعني الذكر
من باب أولى يكون الدبر.
نعم،
أقول إذا نهي عن مس الذكر،
نعم،
من باب أولى الدبر.
الفقهاء يقولون: إذا كانت السترة لا تكفي الفرجين فالدبر، يعني يستر الدبر. نعم، وإن كان يعني في الصلاة، وإن كان تعليلهم أن الدبر يبرز أكثر من القبل، لكن لا شك أن السوءتين كلاهما فاحش وقبيح إظهاره. بيمينه حالة البول، والفاء في فلا جواب الشرط كهي في السابقة، قاله القسطلاني. قال ابن بطال: قوله لا يمس ذكره بيمينه فهو في معنى النهي عن الاستنجاء باليمين، فهو في معنى الاستنجاء باليمين لأن القبل والدبر عورة، لأن القبل والدبر عورة وموضع الأذى. وهذا إذا كان في الخلاء، وأما على الإطلاق يعني عند البول والغائط هذا واضح، وأما على الإطلاق يعني من غير قضاء حاجة من غير استنجاء، وأما على الإطلاق فعلى ما روي عن عثمان أنه قال: ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا على إكرام اليمين وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته، وهذا كله عند الفقهاء نهي أدب، نهي أدب. يقول المهلب: وفيه فضل الميامن، وقد قال علي رضي الله عنه: يميني لوجهي يعني للأكل وغيره، وشمالي لحاجتي، وشمالي لحاجتي. يقول الخطابي في أعلام الحديث، لأن له كلام في أعلام الحديث وله كلام في معالم السنن، قلنا أن أعلام الحديث يسميه كثير من الشراح أعلام السنن، وله كلام أيضا في معالم السنن على شر على سنن أبي داود، ننقله إن شاء الله لأن فيه اعتراض عليه. يقول الخطابي في أعلام الحديث: ونهيه عن مس الذكر بيمينه تنزيه لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه الأذى والحدث. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه، ويسراه لخدمة أسافل بدنه، لخدمة أسافل بدنه يعني اليمنى لأعالي البدن واليسرى لأسافل البدن. هل هذا مضطرد؟ نعم
وهو مضطرد.
كيف يعني؟ لو حك
لو لبس الشراب
شوية،
أو قصد فقط المس؟
الكلام في المس والاستعمال عموما، يعني
لبس الخفين لا يمكن أن نستخدم فيها اليسار فقط وفيها مس.
طيب لو أراد أن يحك أبطه لابد أن يكون باليمن، لابد أن يكون
الأيمن بالأيسر والأيسر بالأيمن، ما يتحقق
اللحن. لكن لو تحقق أنه يحك باليد اليسار ولا باليد اليمين فقط، إذا قلنا أن الأعالي البدن لليمين قلنا يحك الإبطين باليمين، وإذا قلنا أن المسألة مسألة ما يستقدر يكون لليسار وما يستطاب يكون لليمين، بغض النظر عن كونه أعلى أو أسفل. ويسراه لخدمة أسافل بدنه، وكذلك الأمر في نهي عن الاستنجاء باليمين إنما هو تنزيه وصيانة لقدرها عن مباشرة ذلك الفعل. وإذا كان مس الذكر باليمين منهيا عنه والاستنجاء بها منهيا عنه كذلك، فقد يحتاج البائل في بعض الأحوال أن يتأنى لمعالجة ذلك وأن يرفق فيه، وذلك إن لم يجد إلا حجرا ضخما، وذلك إن لم يجد إلا حجرا ضخما لا يزول عن المكان إذا اعتمده، أو لم يجد إلا جذم حائط أو نحوه، فيحتاج إلى أن يلصق مقعدته بالأرض ويمسك الممسوح به بين عقبيه، ويتناول عضوه بشماله فيمسحه به وينزه عن يمينه، وينزه يمينه ليخرج به عن النهي في الوجهين معا. يعني كيف يستنجي؟ هل يمسك الحجر باليمين والذكر بالشمال؟ إذا أمسك الحجر باليمين صح أنه استنجى باليمين، فماذا يصنع؟ يقول: وفيه إن لم يجد إلا حجرا ضخما لا يزول عن المكان إذا اعتمده، أو لم يجد إلا جذم حائط أو نحوه، فيحتاج إلى أن يلصق مقعدته بالأرض ويمسك الممسوح به بين عقبيه بين رجليه. الممسوح به سواء كان حجر أو نحوه من منديل أو خشب استنجى به أو ما أشبه ذلك. ويمسك الممسوح به بين عقبيه ويتناول عضوه بشماله فيمسحه به وينزه يمينه ليخرج به عن النهي في الوجهين معا. يقول في معالم السنن، يقول إنما كره مس الذكر باليمين تنزيها لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه الأذى والحدث، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه ويسراه لما عداها من مهنة البدن. وقد تعرض هاهنا شبهة، يقول وقد تعرض هاهنا شبهة ويشكل فيه مسألة، فيقال قد نهي عن الاستنجاء باليمين ونهي عن مس الذكر باليمين، فكيف يعمل إذا أراد الاستنجاء من البول؟ فإنه إن أمسك ذكره بشماله احتاج إلى أن يستنجي بيمينه، وإن أمسكه بيمينه يقع الاستنجاء بشماله، فقد دخل في النهي. يقول فالجواب أن الصواب في مثل هذا أن يتوخى الاستنجاء بالحجر الضخم الذي لا يزول عن مكانه بأدنى حركة تصيبه، أو بالجدار أو بالموضع الناتئ من وجه الأرض أو بنحوها من الأشياء، فإن أدته الضرورة إلى الاستنجاء بالحجارة ونحوها فالوجه أن يتأنى لذلك بأن يلصق مقعدته إلى الأرض ويمسك الممسوح بين عقبيه ويتناول عضوه بشماله فيمسحه به ويتنزه عنه وينزه عنه يمينه. يعني هذا متيسر لكل أحد في مشقة، ولذلك سيأتي انتقاده. ثم قال الخطابي في معالم السنن وسمعت ابن أبي هريرة، هذا فقيه من فقهاء الشافعية معروف له اختيارات في مذهبهم، يقول حضرت مجلس المحاملي وقد حضر شيخ من أهل أصفهان نبيل الهيئة، قدم أيام الموسم حاجا فأقبلت عليه وسألته عن مسألة من الطهارة فضجر وقال مثلي يسأل عن مسائل الطهارة، فقلت لا والله إن سألتك إلا عن الاستنجاء نفسه. يعني
أشد
مسائل الطهارة، وألقيت عليه هذه المسألة فبقي متحيرا لا يحسن الخروج منها إلى أن فهمته. يقول ابن حجر في قوله ولا يتمسح بيمينه أي لا يستنجي. وقد أثار الخطابي هاهنا بحثا، يريد أن يناقش الخطابي في كلامه السابق، وقد أثار الخطابي هنا بحثا وبالغ في التبجح به وحكى عن علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجلا من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسألة فأعياه جوابها، ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر. ومحصل الإيراد أن المستجمر متى استجمر بيساره مس ذكره بيمينه، ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه، وكلاهما قد شمله النهي. ومحصل الجواب، يعني على رأي الخطابي تلخيص لكلام الخطابي من قبل ابن حجر، ومحصل الجواب أن يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره، فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه وإبهامي رجليه ويستجمر بيساره، فلا يكون متصرفا في شيء من ذلك بيمينه، انتهى. وهذه هيئة منكرة، يقول ابن حجر وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات. وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر، فبطل الإيراد من أصله. تعقب الطيبي، أين الطيبي تعقب الخطابي وقال النهي عن الاستجمار مختص باليمين، النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر، فبطل الإيراد من أصله.
تسمح يا شيخ بسؤال؟ يعني نحن نعلم لا شك أن هذه التعاليم الشرعية جاءت بها النصوص، والإسلام ليس فيه يسير ولا فيه كثير كما يقول بعض، بل جاءت النصوص في تعليم المسلم كل شيء. لكن ألا يقال بأن يعني ما يتعرض له الفقهاء خصوصا من هذه الدقائق فيه التكلف؟ جاءت النصوص وأطلقت هكذا، والأصل أن الإنسان أعرف بحاجته، يعرف مسائل، يعني دعنا نقول المسائل المنهي عنها. ولهذا أكثر العلماء حتى من المتأخرين ممن نعرف شروحاتهم من أمثال سماحة الشيخ، إذا جاءت مثل هذه الدقائق الإنسان أعرف بحاله، عليه أن يلتزم بالسنة عليه. ألا يمكن أن يقال أن هذا تكلف من بعضهم رحمهم الله؟
إيه، لكن أنت إذا نظرت في حديث الباب لا بد أن يقع الإنسان في حرج ما لم تفصل له وتوضح، لأنه إما أن يمسك ذكره بيمينه ويستنجي بيساره، أو يمسك ذكره بيساره ويستنجي بيمينه. هذا وجه الإشكال.
لا شك فيه إشكال، لكن أقصد
لا بد من حله. يعني والكلام الذي نقوله مهم موجه لعامة الناس، لا شك أن المخاطب به طلاب العلم وترد عليهم مثل هذه المشكلات. فإذا سمع في كلام النووي أو في كلام الخطابي ما فيه حرج، يسمع الجواب عنه
من كلام
الحافظ ومن غيره. الطيب يتعقب الخطابي بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر، فبطل الإيراد من أصله. لكن الحديث فيه تخصيص. قد يقول قائل النهي عن المس مختص بالذكر لأنه جاء التنصيص على الذكر، نعم، مع أن الدبر فيما تقدم في حكمه. فإذا منع من مس الذكر باليمين فيمنع أيضا مس الدبر، وفي حكمه فرج المرأة، نعم، الحكم واحد، العلة تشمل الجميع. وأما بالنسبة للاستجمار واختصاصه بالدبر، معنى هذا أنه يجوز أن يستجمر الإنسان بيمينه بالنسبة للذكر، وهل يقول بهذا أحد؟ هذا الكلام ليس بصحيح. يقول ابن حجر كذا قال: وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود، والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا، والتنصيص على الذكر لا مفهوم له، بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال اللي في الغالب هم المخاطبون، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. والصواب في الصورة، يقوله ابن حجر، والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين ومن بعده كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب، أن يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة. يعني إذا حرك الحجر بيمينه استنجى باليمين، لكن إذا كان الحجر قار بيمينه وأمر الذكر بيساره عليه فإن هذا لا يسمى استجمار باليمين. يقول: أن يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة، فلا يعد مستجمرا باليمين ولا ماسا بها. ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء، هذا ظاهر. وتعقب العيني ابن حجر بقوله دعواه بأن هذه هيئة منكرة، يعني التي شرحها الخطابي. ابن حجر يقول هذه هيئة منكرة،
صحيح.
العيني تعقبه دعواه بقوله دعواه بأن هذه هيئة منكرة فاسد، لأن الاستجمار بالجدار ونحوه غير بشع، لأن الاستجمار بالجدار ونحوه غير بشع، وهذا ظاهر. وتصويبه ما قاله هؤلاء، يعني إمام الحرمين والغزالي والبغوي، تصويبه ما قاله هؤلاء إنما يمشي في استجمار الذكر، وأما في الدبر فلا، على ما لا يخفى. وأما في الدبر فلا، على ما لا يخفى. خلف الدبر لا يحتاج إلى اليمين أصلا. نعم، لأنها ثابتة، ثابتة، يحتاج إلى اليمين في الاستنجاء للذكر، لأنه لا بد من إمساكه باليسار وما وإمساك ما يستنجى به باليمين. أما بالنسبة للدبر لا يحتاج إلى اليمين أصلا، فتعقب العين نعم ليس في مكانه. أجاب ابن حجر في الانتقاض بقوله: لم ينكر الشارح الاستجمار بالجدار، وإنما أنكر الهيئة المذكورة بعده، واعتراضه على الهيئة التي ذكرها الغزالي وغيره بأنها لا تتمشى في استجمار الدبر لا يرد عليهم، لأنهم إنما فرضوها في الذكر كما فرض الخطابي، والهيئة التي ذكروها لا إرادة عليها. وأما الدبر فلا يتأتى معه الملازمة المذكورة، إذ لا تحتاج عند الاستجمار إلى إمساك بيمين ولا يسار، بل يستجمر بيده اليسرى فقط. لماذا؟ لأن الدبر ثابت والذكر متحرك. ويصب الماء بيمينه من آلة كالإبريق أو غيرها، فينبغي للناظر في كلام الشارح والمعتذر والمعترض أن يتصف بصفة المنصف، أن يفصح بالحق ويذكر المصيب من هذين، وأي الفريقين أهدى سبيلا. وأي الفريقين أهدى سبيلا. في شرح ابن بطال يقول: أما الاستنجاء باليمين فمذهب مالك وأكثر الفقهاء أن من فعل ذلك فبئس ما فعل. استنجاء باليمين مذهب مالك وأكثر الفقهاء أن من فعل ذلك فبئس ما فعل ولا شيء عليه. وقال بعض أصحاب الشافعي وأهل الظاهر: لا يجزئه الاستنجاء بيمينه لمطابقته النهي. والصواب في ذلك قول الجمهور، لأن النهي عن الاستنجاء باليمين من باب الأدب، كما أن النهي عن الأكل بالشمال من باب الأدب، من باب أدب الأكل، فمن أكل بشماله فقد عصى يعني وأثم، ولا يحرم عليه طعامه بذلك. نعم، الطعام حلال، لكن الأكل بالشمال معصية، كما أن النهي عن الأكل بالشمال من باب أدب الأكل فمن أكل بشماله فقد عصى، ولا يحرم عليه طعامه بذلك. وكذلك من استنجى بيمينه أو أزال الغائط فقد خالف النهي ولم يقدح ذلك في وضوئه ولا صلاته ولم يأتي حراما. على كل حال الجمهور على أنه للكراهة، وقيل بتحريمه. النووي في شرح مسلم يقول: قوله وأن لا يستنجي باليمين هو من أدب الاستنجاء، وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا. يعني الكلام الطويل في مثل هذه المسائل، وأنت أشرت إلى أن التفصيل في مثل هذه الأمور قد ينافي ما عليه الشرع من يسر سهولة، وهذا تشديد وهذا كذا، أنا أقول مثل هذا يقابل به تساهل بعض المسلمين مع الأسف، وأن الذي لا يستبرئ ولا يستنزئ من بوله جعل أحد السببين في عذاب القبر، فعلى الإنسان يحتاط لذلك ولو لم يصل إلى حد المشقة والعنت، إنما عليه الاحتياط. يقول: ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام. يعني يمكن أن يثار في مثل هذا الموضع مثلا الشطاف، هل هو مثل الحجر يمسك باليمين ويحرك الذكر بالشمال، أو أنه يمسك الشطاف بالشمال ويصب الماء على الذكر من غير استعمال لليمين؟ إذا قلنا إن مجرد إمساك الحجر أو صب الماء باليمين لا يعتبر استجمار باليمين، قلنا مثل هذا في هذا. قال وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام وأشار إلى تحريم جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم. قال أصحابنا ويستحب ألا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر، فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره، وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر، فإن لم يمكنه ذلك واضطر إلى حمل الحجر بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى، هذا هو الصواب. وقال بعض أصحابنا يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويمسح ويحرك اليسرى، لكن هذا ليس بصحيح، لأنه يمس الذكر بيمينه لغير ضرورة وقد نهي عنه والله أعلم. يعني مجرد مس الذكر باليمين منهي عنه ولو في غير حالة الاستنجاء. وسيأتي في الموضع الثاني في قول ترجمة الإمام البخاري باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
في الأطراف،
في الطرف الثاني. نعم، وفيه كلام لأهل العلم كثير،
نرجع إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن في موضعين فقط نحن يعني أكدنا على أن فلا هنا ناهية،
نعم،
وبالتالي الفعل مجزوم، يتنفس يتمسح،
وجاءت الناهية النافية
جاءت في لفظ
في رواية، نعم.
لكن أيضا في فلا يمس، إنما جاء فتح السين هنا على أساس أنها أصلها يمسس.
نعم بلا شك، يعني الحرف المدغم المشدد هو عبارة عن حرفين، أحد أولهما ساكن والثاني
متحرك،
أولهما ساكن، فإذا سكننا
التقى
ساكنا فيحرك الثاني لالتقاء الساكنين.
ومس قلنا فعلها المضارع
مسستو،
ويمسوا ولا يمسوا
يمسوا
يمسوا.
نعم.
ليش قلنا مسستو
مع أن هذا الأصل
مع أن فعلها المضارع يمسوا؟
لا لا، الأفعال الأوزان الستة، يعني هل هم بضربة؟ عندك فاهمة؟
نعم.
فاهم مش تقول بمضارعة؟
يفهم
خلاص،
وفهمت
فاهمة يفهم.
نعم،
لأن الأبواب الموازين الصرفية للأفعال ستة، في باب ضربة، باب فاهمة، باب نصر ينصر،
لكن مس
ضرب يضرب،
مس هل هي مسيسة أصلا؟
مسيسة أصلا،
هذا الأصل،
هذا الأصل. نعم.
أي نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. حلقتنا القادمة سنبدأ بالحديث عن أطراف هذا الحديث بإذن الله. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.